يجمعنا على نعمائه أمما فمن أخلاقنا ومبادئ الإسلام لا عدما
مع الأصحاب والأحباب والأخيار والعلماء لنسعى نحو مبدأنا نحقق ما طمح حلما نحقق ما طمح حلما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج رمضان معهم. في بداية هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بضيفها سعادة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد الأستاذ في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. حياك الله.
أهلا وسهلا بك. حياك الله. أهلا وسهلا بك.
وبيجي نرحب بك بجوار بيت الله الحرام.
ولله الحمد.
الحمد لله.
هذه مناسبة جميلة.
صلى الله عز وجل.
أن يكون هذا اللقاء بالقرب من بيت الله الحرام.
الحمد لله. سعادة الدكتور بودنا أن نعود بالذاكرة قليلا وتنعشها لنا عن أول رمضان صمته متى وأين كان.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان أول رمضان صمته في بلدي إريتريا في مدينة تدعى كرن تقع غرب العاصمة الإريترية أسمرة تبعد عنها 90 كيلومتر وهي مدينة إسلامية في غالب سكانها وإن كان هنالك سكان مسيحيون أيضا يشاطرون المسلمين السكن في هذه المدينة وهي مدينة متعايشة متسالمة فيما بينها. هنالك استقبلت أول رمضان في حياتي وصمته في هذه المدينة وما زلت أتذكر صيام رمضان في هذه المدينة وما يحف بهذا الشهر الكريم من حفاوة وترحاب وفرح وسرور لا سيما بين الأطفال ونحن كنا صغارا يومها نستقبل رمضان بكل ترحاب وكل فرح وسرور والمدينة تتلقى خبر حلول شهر رمضان المبارك من دار إفتاء الإريترية وهي دار إفتاء الإريترية التي كان يرأسها من قبل المفتي الإريتري إبراهيم المختار رحمة الله عليه وهو شيخ أزهري رأس هذه الدار وكان يعلم كل مدن إريتريا بحلول شهر رمضان المبارك.
كانوا يتحرون الرؤية أم يوافقون؟
كانوا يتحرون الرؤية ولكن غالبا كانوا يوافقون إما مصر وإما السعودية.
هل تتعذر الرؤية هنالك أم
لا تتعذر الرؤية ولكنهم لا يريدون أيضا هم يبدو لي هكذا أن يشذوا عن رأي المسلمين وأن المطالع الهلال في المنطقة
متقاربة
لا تدعو إلى ذلك الخلاف يعني. فإريتريا تبعد أسمر العاصمة أسمر تبعد عن مكة 45 دقيقة بالطائرة
ليس ذاك البعد الكبير
وفي لحظة من تاريخ من التاريخ كانت تسمى كانت في العهد العثماني الوالي في الحجاز هو الذي كان يرأس الوالي كان يرأس إريتريا لأن كانت تبع الدولة
يعني
العثمانية
كانت إريتريا تبع منطقة الحجاز
الحجاز
نعم في أيام الدولة العثمانية
نعم
إذا قريب يعني
نعم جدا جدا
لم
نعم
يكن
نعم
بعيدا
نعم نعم
هذا هذه الذكريات كنت تذكرها في عام كم تقريبا
يعني هذه الذكريات في السبعينيات يعني 69 ميلادي 68 ميلادي 67 ميلادي 70 ميلادي هذه كلها فترات عشتها في المدينة وصمت رمضان هنالك.
جميل.
فأول يعلن عن هلال رمضان ويقال غدا ستكون أول أيام رمضان الشريف تنير منارة الجامع الفريد في مدينة كرم تنير بنارة ويراها كل أفراد الحي وأهل المدينة ويفرحون ويستقبلون رمضان بأناشيد مرحب مرحب يا رمضان من الأشياء الجميلة التي كنا نقولها ونحن صغار رمضان ود شريف احنا نقول ود مثل ولد الموريتانية فاحنا نقول رمضان ود شريف
ود شريف
ود شريف رمضان يا رمضان الشريف رمضان والشريف. والأطفال يتغنون ويرحبون والأسر تعد لهذه المناسبة من تنظيف البيت ومن تهيئته لهلال رمضان ومن ترتيب الطعام والمشروبات والمأكولات جميل. وتهيئة البطن لتناول ما
الطعام
ما يتيسر من الطعام جميل. وذلك كان يكون بمشروب مسيل منظف للمعدة جميل. نسميه السنة
السنة مثل السنة المكية
أي هو نفسه نفس السنة المكية
المكي.
نعم. ويشرب قبل حلول رمضان بثلاثة أيام الأسرة كلها تتهيأ له يقولون في ذلك
هي عادة غريبة
نعم
تنظفون البطن من شوائب السنة كلها
لتفرغ لرمضان رمضان يعتبر بالنسبة لمسلمي إريتريا بشكل عام وبالنسبة لمسلمي هذه المدينة التي حدثتك عنها من أفضل المناسبات التي يعبرون فيها عن مشاعرهم الإيمانية وأحاسيسهم الدينية من خلال هذه الشعيرة جميل. التي تجد عندهم كل ترحاب وكل حب وكل أنواع التلاحم الاجتماعي
جميل. الآن إريتريا نسبة المسلمين فيها تقارب 98
لا لا, لا تقارب ليست 98 ولكن نسبة المسلمين فيها 60%
60%
نعم
سبحان الله أنا ظننت أنها تصل إلى تتجاوز 90 في
لا تتجاوز 90
إذا ما الغالبية أو ما النسبة الأخرى تحمل أي ديانة
يعني هنالك نسبة من النصارى المسيحيين الإريتريين ونسبة من الوثنيين الإريتريين حقيقة أنه الدولة الإريترية حاليا عندما تسأل عن نسبة المسلمين فإنها تقول 50%
50%
أي هكذا تقول
ولما؟
لأسباب سياسية لا تود أن تتحدث عن نسبة المسلمين ونسبة المسيحيين من زاوية أن المجتمع مجتمع متوحد لا تفرق الفوارق الدينية ويريد أن يبني وطنا موحدا ولا مكان فيه للفوارق العقدية وهذا وإن كان شيئا جميلا إلا أنه لا يمنع من أن يقال الحقائق التي هي على الواقع
نعم.
فالمسلمون في إريتريا يمثلون هذا على أقل تقدير أنا
غالبية
60% يمثلون 60% من السكان ولكن الحكومة إذا سئلت عن ذلك قالت 50%
طيب ماذا عن يعني حرية ممارسة الشعائر الدينية هناك يعني حرية الدعوة إلى الله حرية كل ما يقوم به المسلمون من شعائر دينية
حقيقة المسلمون في إريتريا مروا بمراحل والحرية تختلف من مرحلة لأخرى فيما مضى يوم كانوا جزءا من إثيوبيا التي استعمرتهم
إريتريا كانت جزء من إثيوبيا
يعني استعمارا
وليس
ضمنا وليس عن رضا وطواعية من الشعب الإريتري وإنما هكذا شاء المجتمع الدولي وقتها في الخمسينيات أن يضم إريتريا لإثيوبيا فضمت إريتريا لإثيوبيا وأصبحت جزءا منها والإريتريون قاوموا هذا الضم من خلال ثورة أشعلوها عام 61 و1000 باسم جبهة تحرير إريتريا الحقيقة الحرية الدينية في هذه الفترة من الهيمنة الإثيوبية لم تكن على النحو المرضي بل كان الكبت هو المعلم البارز
والسائل
في علاقة المجتمع الإريتري بالنظام الإثيوبي وكان يتيح هامشا من الحرية
قليل.
ضيق جدا لا يمكن المسلمين من أن يعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم فكانت التراويح تقام وأحيانا يصدر قرار حظر التجول
أثناء التراويح
لا يعني
ليالي رمضان
ليالي رمضان بسبب لقرار سياسي أو فيصدرون قرار بحظر التجول فلا يتمكن المسلمون من الاتيان إلى المساجد لإقامة صلاة تراويح فيسلونها في بيوتهم فرادى أو كل رب أسرة يسليها مع أفراد عائلته مع أبنائه وأحيانا يكون الوضع أمنيا أنسب فيتاح لهم أن يصلوها في المساجد
نعم.
الآن بعد تحرير إريتريا الوضع تبدل شيئا ما حقيقة أنا لم أدخل إلى البلاد منذ فترة طويلة
بعد أن غادرت بريطانيا.
بعد أن غادرت إريتريا عام 1974
غادرت إلى بريطانيا.
لا لا غادرت إلى المملكة العربية السعودية ومن المملكة العربية السعودية غادرت إلى بريطانيا. فأنا من فترة 1974 انقطعت عن البلاد ولكني أتابع أحوالها. الآن يقولون الوضع تبدل نوعا ما وليس هنالك حظر التجول والمسلمون يصلون صلات التراويح في مساجدهم، ولكن أيضا يكونون حذرين ألا يخلطوا رمضان بما هو محظور.
جميل. نعم. تقصد محظور من أي ناحية؟
محظور من الناحية السياسية. لا يودونهم أن يتحدثوا في هذا الجانب ولا في هذا الجانب. جميل. وإنما يقولون لهم صلوا وما عليكم بعد صلاتكم إلا أن تفضوا إلى بيوتكم،
يعني لا تجعلوا من من اجتماعكم إلى الصلاة غرضا سياسيا.
نعم. ولا تحدث عن أحوال المسلمين حتى ولا الفات أنظار المسلمين الإثريين إلى ما يحدث للفلسطينيين في فلسطين المحتلة من قبل الحركة السلمية.
إذا ما زال نوع من الكبت موجود مستمر.
نعم. تستطيع أن تقول هنالك نوع من الكبت يوجد في داخل المجتمع الإثري للأسف حتى مع التحرير، وهذا الكبت عام وإن كان المسلمون أكثر تضررا منه، إلا أنه أيضا يشمل فئات أخرى من الذين لا لهم وجهة نظر من أسلوب النهج والحكم الذي تسير عليه الدولة.
جميل. هل هذا أثر على الأجواء الاجتماعية في رمضان هناك في إريتريا من حيث مثلا الاجتماع على الإفطار، الاجتماع على السحور، كتاتيب القرآن، التحفيظ؟
حقيقة الكتاتيب والتحفيظ موجودة وقائمة، والمراكز الإسلامية أيضا قائمة، ولا يمكن القضاء على هذا النشاط لأنه نشاط متجذر وتاريخي ولا يمكن تجاوزه، وقد مر بصعوبات ومنعطفات صعبة وخطيرة ولكنه تمكن من البقاء. فكتاتيب القرآن وتحفيظ القرآن ما زالت موجودة، كما أن العادات والتقاليد الاجتماعية التي توارثها المجتمع الإريتري وبخاصة مدينة كرن في شهر رمضان الكريم ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة. هنالك شيء يسمونه العياد. العياد هو أن الرجل من العائلة يعمل إفطارا جماعيا
لأسرته
لمن حوله من الجيران ومن الفقراء والمساكين، ويطعمهم في هذه الليلة المباركة من رمضان ويسألهم الدعاء لأبويه. فهو يعني يريد يتوصل إلى الله عز وجل بفعل الطاعات ترحما على أبويه
ليلحق ثوابها إلى
أبويه. نعم. نعم. وهذا من الحديث الصحيح إن عمل ابن آدم انقطع إلا من ثلاث، منها ابن صالح يدعو له. وتجسيدا لهذا المعنى النبوي تعارف المجتمع الإريتري على هذه العادة، وهي عادة تدور في الحي كله ثم في المدينة كلها خلال أيام شهر رمضان المبارك. يفطرون جماعيا في بيت يتكفل بإعداد الطعام على نفقته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليجعل ذلك في سجل حسنات أبويه أو أحدهما إذا كان الآخر ما زال في قيد الحياة.
جميل. دكتور جلال، هل الشعب الإريتري بطبيعته هو اجتماعي مختلط مع الشعوب الأخرى التي تتجاوره، أم هو منعزل بوضعه؟
الشعب الإريتري شعب اجتماعي جدا يعني، ومرتبط بالشعوب التي تجاوره، وهو شعب لأنه يتحدث العربية فهو موصول بالعالم العربي.
جميل.
وموصول بالسودان بحكم المجاورة والتداخل القبلي في القبائل التي هي في شرق السودان، هي عينها التي توجد في إريتريا.
جميل.
وتتحدث اللغة نفسها، وثقافة العربية منتشرة فيما بينها، فهذا عامل أساسي وتاريخي وواقعي في ربط المجتمع الإريتري بمن حوله من الدول العربية المجاورة السودان. وإذا ذهبت إلى جنوب إريتريا حيث يوجد العفر في ميناء عصب، فهم مربوطون باليمن وعاداتهم تغارب عادات اليمن، ولهجتهم العربية هي أقرب للهجة اليمن، وبينهم وبين أهل اليمن تداخل، إذ لا يفصل اليمن عن إريتريا إلا 50 ميلا بحريا،
هي حدودية
فقط. وتداخل العرقي والثقافي بين هذا المجتمع الإريتري والمجتمع العربي في الحجاز كما قلت حدثتك من قبل، وباليمن في سواء كان شمال اليمن أو جنوب اليمن، وفي السودان وفي المملكة العربية السعودية، كل هذا يربط المجتمع الإريتري، فتتشكل منه الثقافة الإسلامية العميقة، فهو مجتمع مألوف وأليف، الآخرون أيضا إذا التقوا به أحبوه واندمجوا معه، وهو أيضا إذا التقى بالآخرين سهروا معه.
نعم. ما دفعني لهذا السؤال، أريد أن أسأل، في رمضان استقطاب الدعاة مثلا، استقطاب الأئمة، استقطاب القراء، هل هو موجود مثلا لإقامة صلاة التراويح
وقيمة؟ نعم، يعني درجة الأزهر من قبل على أن يبعث دعاة إلى إريتريا في شهر رمضان المبارك، وكما قلت لك أن مفتي ديار إريتريا إبراهيم المختار رحمة الله عليه هو أزهري، وكان يربط الأزهر بالمؤسسات التعليمية في إريتريا، المعهد الديني الإسلامي أسمرة وهو أشهر معهد، كان يعرف من قبل بمعهد الملك فاروق، ثم أصبح المعهد الديني الإسلامي بأسمرة، وكانت الجالية العربية في أسمرة، مدرسة الجالية العربية، وهنالك كانوا الحضارمة واليمنيون بأعداد كبيرة، والاقتصاد الإريتري كان يقوم على هذه الجالية أو هذه المجموعة العربية، فكان الأئمة يأتون من الأزهر ويؤمون الناس في مساجدهم، وما زالت هذه العادة قائمة حتى هذه اللحظة. وأيضا أبناء البلد حافظوا القرآن وأجادوا تلاوته وأصبحوا يؤمون في المساجد ويحيون ليالي رمضان.
هذا ما أود أن أسأل عنه الآن، القرآن والكتاتيب والتحفيظ في رمضان.
نعم، هي الكتاتيب والتحفيظ، إحنا نسميها التحفيظ يسمونها في الحجاز، والكتاتيب أظن في مصر،
نعم،
والمحضن في موريتانيا،
نعم،
نحن نسميه القرآن أو الخلاوة أو الخلوة،
القرآن
نسميه القرآن
أو
الخلوة،
الخلوة
أيوة،
مأخوذة من التفرغ،
أيوة التفرغ، أيوة فنسميها الخلوة القرآنية أو نسميه قرآن، فإذا ما قيل لك أنا ذاهب من القرآن فمقصود به المكان الذي يعلم فيه القرآن،
القرآن.
وإذا قال لك إني ذاهب بابني إلى الخلوة فمعناها المكان الذي يختلي فيه الشيخ بطلابه دارسي القرآن ليعلمهم تلاوة القرآن. نحن في دراستنا للقرآن نعتمد أو نتبع طريقة وهي الكتابة على اللوح الخشبي،
نعم،
وبقلم مبري بموس
أداة
ونغمسه في دواء
الفحم
من الفحم المطحون، ثم الشيخ يرمي على طلابه في الصباح الباكر يتحلقون حوله على شكل نون، هو نقطة الدائرة وهم نصفها، ويجلس ويملي على كل طالب المقطع الذي ينبغي عليه أن يحفظه، ويكتب الطالب هذا المقطع،
يعني الطالب هو من يكتب بعد أن يتعلم الكتاب،
أيوة، الطالب يكتب إملاء نسميه عرض.
جميل.
العرض هو عبارة أن يتحلق مجموعة من الطلاب حول الشيخ والشيخ يملي عليهم من حفظه.
جميل.
فهذا في سورة البقرة، وهذا في سورة المائدة، وذاك في سورة النساء، يتلو عليه آخر مقطع وقف عليه البارحة، مثل قوله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هكذا فيقول وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يمليها عليه،
نعم،
الشيخ
يعيد له ما توقف عليه
وهكذا. هذا من سورة النساء نفس المقطع الذي توقف عليه، فيملي عليه من حفظه
السابق
أي ما يكمل
ويملي له
أيوة. إلى أن يرى أنه قد كتب المقطع الذي يكفيه، فيقول له حسبك، فيقف الطالب ويقوم من ساحة الرمي إلى ساحة الحفظ.
جميل.
فيحفظ المقطع الذي رمي عليه من قبل الشيخ في الصباح. فعندما يحين الساعة الخامسة مساء يأتي شيء اسمه العرض،
يعرض ما رمي عليه،
يعرض ما رمي عليه حفظا، وهكذا يكون تجويد القرآن ودراسة القرآن وحفظ القرآن حتى يصل إلى شيء اسمه ختم القرآن، يختم القرآن، وفي ختم القرآن يجعلون له حفل يحتفل به هو وأهله وطلاب الخلوة ويعى إليه أهل الجار وغيرهم.
يعني من يعلمون هؤلاء؟ هم مثلا معلمون مهتمون بتعليم الصبية فقط أم هم مؤهلون لحفظة لكتاب الله، تعلموا الرسم، تعلموا؟
نعم، هم مؤهلون، حفظوا القرآن، تخرجوا من خلاوة قرآنية، تخرجوا من خلاوة قرآنية وتعلموا كيف يمكن أن يعلموا القرآن للصبية الصغار، ودرسوا ذلك في مدارس تحفيظ القرآن في السودان وفي غيرها.
جميل. طيب شيخنا، يعني ماذا عن العشر الأواخر؟ كيف هي أجواءها وكيف استقبالها؟
العشر الأواخر يستقبلونها بحفاوة وترحاب كما قلت لك. وحقيقة المسلمون في إريتريا أيام رمضان كلها عندهم تتعادل الشهر العشر الأواخر، فهي أيام كلها فرحة وكلها سرور، فيقيمون ليالي رمضان بالتراويح، ويقيمونها بتلاوة القرآن، ويقيمونها بتفقد أحوال بعضهم، ويبحثون عن الفقراء والمساكين ويتصدقون عليهم، وتكون حالة من الإلفة الممتعة في العشر الأواخر من رمضان وفي غيرها من أيام رمضان. والآن سمعت أنهم يحيون على العشر الأواخر من أيام رمضان بالتهجد وبإقامة التراويح والدروس العلمية التي كانت تعقد في جامع كرن أذكرها، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر يتناوب المشايخ الفضلاء الأكارم من علماء المدينة يعظون الناس بشهر رمضان وما ينبغي عليهم أن يفعلوا في رمضان وكيف يمكن أن يصوموا، ويلقون عليهم دروسا في إفطار الصائم وأجل ذلك، وفي مبطلات الصوم وما ينبغي أن يكونوا أن يكونوا حذرين من إتيانه.
نعم شيخنا، إذا تسمح لنا سنتوقف في هذه الحلقة ونكمل معك ما تبقى من حديث في الحلقة القادمة.
شكرا لك.
إن سمحت لنا الدكتور الأستاذ الدكتور عفوا جلال الدين محمد، الأستاذ في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، شكرا لك، وسنكمل معك في جزء آخر بإذن الله تعالى ما تبقى من هذا الحديث. وأنتم شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وشهر الخير يجمعنا على نعمائه أمما، فمن أخلاقنا ومبادئ الإسلام لا عدما، مع الأصحاب والأحباب والأخيار والعلماء، لنسعى نحو مبدأنا نحقق ما طمحا حلما نحقق